لأفضل تجربة استماع اسمع هذه الحلقة من تطبيق راديو ثمانية، وتقدر تسمعها بدون موسيقى لو تحب.
إنه نحن الامرأة أحد الفروق بينها وبين الرجل البيولوجية إنه الامرأة عندها رحم بتحمل فيه الجنين، الرجل ما عنده إياه، على الأقل بالوقتنا الحاضر، يعني ما بنعرف شو بده يصير بالمستقبل. كان في امرأة بروفيسور بالرياضيات ولدان جديد عندها البيبي تبعها، بدها تجيبه على اليو ان لانها عم بترضعه، لم تجد في مبنى اليو ان بفيينا مكان ترضع فيه البيبي تبعها الا في الحمام. فهي لحالها دلاله على ما هي قيمه الرضاعه، ما هي قيمه الحمل بالنسبه لهذا المجتمع الذي يدعي التقدم واليو ان اللي هي قمه الحضاره. هلا نحن عندنا في الوطن العربي في احترام للمراه لدورها البيولوجي اكثر بكثير من المجتمع الغربي. العقلهم تنين زي بعض، مش بقدراتهم، قدرات زي بعض، هذا ما في اختلاف ابدا مثبت علميا. اصلا هي مشكلتنا انه بنجيب مسطره واحده وبنقيم فيها كل الناس، صح؟ وعاده المسطره هي مسطره رجل. العلوم الانسانيه اهميتها للاوطان اكثر بكثير من العلوم الطبيعيه والتطبيقيه. وتركت الرسالة معي لسنوات طويلة أني أنا كفؤ، قبلت في جامعة كامبريدج ولكن لم أستطع أن أروح، وأنا بكتب عن هذا الإشي بمجلة نيتشر إنه هذه ليست مشاكل، عندنا مشاكل أخرى في الوطن العربي. مشاكلنا؟ للبحث العلمي. وهذه نفسها رجالا ونساء.
وش مشاكلنا في المنطقة؟
مشاكلنا البيروقراطية مثلاً. البيروقراطية مثلا في مراكز الأبحاث والجامعات، عدم حرية الفكر والتفكير، هاي الأشياء اللي بتحد البحث العلمي. نظرية التطور هي تفسير لكيفية نشوء الكائنات الحية المختلفة في الكرة الأرضية، فهي اكتشاف لقوانين، قوانين الطبيعة اللي حطها رب العالمين، زي ما في قوانين للفيزياء. ثاني إشي، نظرية التطور أول يعني الأفكار شبيهة فيها كانت بحضارتنا. الجاحظ حكى أشياء شبيهة بنظرية التطور، إخوان الصفا حكوا أشياء شبيهة بنظرية التطور، ما حدا قال عنهم إنه هدول غلط وكفار، لأنه كنا فاهمين إنه أنا طريقة التفكير هو الدين.
أهلا، هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. ضيفتي اليوم هي رنا تجاني. رنا هي بروفيسورة الأحياء متخصصة في بيولوجيا الخلية في الجامعة الهاشمية الأردنية، ضمن قائمة أكثر 20 عالمة مؤثرة في العالم الإسلامي في مجال العلوم. أجرت أبحاثا كثيرة ولها تجربة رائعة جدا، ولديها كتاب عن الأوشحة الخمسة: الأم، المعلمة، العالمة، الرائدة الاجتماعية، والمدافعة عن حقوق المرأة والإنسان. حقيقة الحديث معها رائع، أسهبنا في حديث كثير يعني حول المرأة ودورها، المرأة العالمة، المرأة الباحثة، المرأة المسلمة العربية، الثقة بالنفس كعرب كلنا في مجال الأبحاث، في مجال العلوم، في المنافسة إلى أن نصل إلى كوننا منافسين في أي مكان في العالم غربا وشرقا، كيف ممكن أن نثق بأنفسنا. لديها تجارب مختلفة، لديها حديث رائع عن الحياة المهنية والعائلة، الأدوار الجنسية في الحياة الأسرية، علوم الأحياء، ومقدرتنا على البحث في البلدان العربية وفقا للفروقات التقنية بيننا وبين الدول المتقدمة. هذه الحلقة كانت على هامش مؤتمر هارفارد العرب التي ثمانية كانت الراعي الإعلامي فيه. قبل أن نبدأ أود منكم مشاركة هذه الحلقة مع من تعتقد أنها تهم. الحلقة فيها كثير من التحفيز لمزيد من المعرفة والعلم والقراءة والابتكار في عالمنا وفي كل هذه البلدان العربية. أما الآن لنبدأ. أهلا دكتورة.
أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا. الله يعطيك العافية. طيب أنا ببدأ من تعريفك لنفسك، فأنت تعرفي نفسك بالأوشحة الخمسة، فتقولي أنه أنت أم، معلمة، عالمة، رائدة اجتماعية، ومدافعة عن حقوق المرأة والإنسان. كمان عندك كتاب في الأوشحة الخمسة هذه. ودي أعرف أصلا نقدر نأخذها محور محور ونقدر ندخلها في بعض، يعني عادي زي ما تمشي المحاور والحديث يعني معك. فكونك أم، نأخذ الوشاح الأول. أول شيء أصلا من وين جت فكرة الأوشحة الخمسة؟
نعم، عادة في الحياة نحن نلعب أدوار كثيرة بحياتنا نساء ورجالا. وبالثقافة الأجنبية بيقولوا لما يقول أنا بلعب عدة أدوار بيقول أنا بلبس عدة قبعات، ولكن أنا كامرأة عربية مسلمة ما بلبس قبعة، بلبس وشاح إشارة. فأنا لذلك حبيت أحكي أني أنا بلبس خمس أوشحة مش خمس قبعات. فمن هذا الباب إجا اسم الكتاب وإجا الأدوار المختلفة اللي أنا بلعبها في حياتي.
فكل هذه الأدوار تنطبق عليك أنت وحدك صح؟
نعم، بس أنا مش لحالي، مليان نساء ورجال بيلبسوا عدة أوشحة عدة قبعات بأنهم أنه بيلعبوا عدة أدوار بحياتهم. فنحن بدنا نعترف ونحكي على الأدوار هاي المختلفة مشان نعززها ونتعلم كيف ممكن نطورها أكتر وأكتر.
ممتاز. طيب الأم، دور الأم، الأم اليوم أنت وضعتي دور واحد أو الدور الأول كمان يعني في كونه الوشاح.
نعم.
الأول اليوم نقدر نشوف في مثلا في الغرب يعني كثيرا، يعني هو ما يحدث في الغرب هو يأتي انعكاسا لاحقا عندنا في الوطن العربي يعني بالضرورة، يعني هكذا هي تصبح يعني. فنشوف أنه اليوم في دور الأم أنه بدأ يضعف يعني في المجتمع، لم يعد لها ذاك الدور المهم جدا، خصوصا مع وجودها في الاقتصاد، دخولها في سوق العمل. أصبح بعضهم يتطرف إلى أنه يصبح أنه دور الأم غير مهم على الإطلاق ثانوي. في ناس يقول لك لا أصلا ما نبغاه، فتجي في سالفة في العمل يعني برضو كيف تصبح كأنها في انتهاكات في تجميد البويضات يمدري شلون، علشان تصبح أنه المرأة تشتغل علشان تصبح تقدر أنها تصير الند للند للرجل يعني، ولا شلون تصبح مساواة إذا هي تأخذ إجازات وتأخذ مدري شلون زي كذا. وهذا اللي يأخذ على المرأة أصلا في سوق العمل يعني، ويخلي الفروقات، يخلي في مداخل الفروقات إنه هذه الأشياء. فبدأ يزال دور الأم من الصورة، ويصبح دور هامشي يعني في أحسن الأحوال إنه أوكي أم، بس بعدين أهم شيء أنت امرأة.
هذا كثير مهم هذا الموضوع، ولازم نتناوله ونحكي عنه بكل صراحة وبكل شفافية، لأنه في كتير أشياء مهمة رح تتأثر إذا نحن ما تعالجنا هذا الأمر. دور الامرأة كأم جدا جدا مهم، وأنا بدي وهذا لا يختلف بين حضارات وتاريخ وثقافات ودين وحتى مهن. إذا نحن منركز على خاصية بالمرأة البيولوجية اللي تطورت معها عبر الملايين السنين، اللي بتشترك فيها مع جميع الكائنات الحية الثانية اللي هي الثدييات، إنه نحن الإمرأة أحد الفروق بينها وبين الرجل البيولوجية إنه الإمرأة عندها رحم بتحمل فيه الجنين، الرجل ما عنده إياه، على الأقل بالوقتنا الحاضر يعني ما بنعرف شو بده يصير بالمستقبل، لأنه في ناس بيقولوا لي لا ممكن هو يحمل بعدين، بقول له تمام لما يصير هذا الوقت بنناقش هذاك الموضوع، بس ضمن اليوم هذا مش وارد لسه. فهذا دور الأم، المرأة فقط بتلعبه ما بيلعبه الرجل، والدور الثاني بتلعبه المرأة ما بيلعبه الرجل اللي هي الرضاعة. هدول دورين بيولوجيين تطوروا معنا كإنسان منذ بداية تطوير الإنسان عبر ملايين السنين، واللي نحن بنشوفه في مجتمعاتنا إنه هدول الدورين لا ما عم بيتقدروا مظبوط ولا يعطوا الاحترام الكفاية والتقدير الكفاية لهذا الدور، مع إنه هاد الدورين هن مهمين actually، بدونهم ما في survival، ما في حياة للإنسانية بشكل عام. فهي أساس الإنسانية، وأصلاً كل مجتمعاتنا وحضاراتنا وعمل تبعنا كله مبني حول إنه كيف أنا أخلي الإنسان يقدر يضل موجود على هالكرة الأرضية. فالأساس فيها إني أنا أقدر ألد طفل صحي عنده عقل كويس يقدر يكبر ويصير هو مغير للأجيال. فلما نحن ما نعطي هذا الاحترام للأم في دورها، نحن عم نهدد مستقبل الإنسانية. طبعا أنا عم بحكي على دورها فقط البيولوجي، هلأ في دور تاني اللي هو دور أني أربي الأولاد. هذا دور، لا هذا الدور مش بس للمرأة وللرجل وللمجتمع بشكل عام وللعائلة، لازم يكونوا مشتركين فيه. ولكن نحن حديثنا اللي عم نركزه على دور البيولوجي تبع المرأة، أنه هذا اللي أنت ذكرته أنه هذا هلأ مهدد، أنه أنا في شركات زي فيسبوك وأبل بال2014 قالت للموظفين تبعونها انه انا بجمد لكم بويضاتكم لحتى تصيروا بعد سن الأربعين بعدين بتقدروا تجيبوا اولاد. فهي بالنسبه لي معناتها انا بدي عم بيطلع على المراه فقط كانها انسان عامل، مش انسان له اهميته بدوره البيولوجي اللي هو اصلا انخلق من اجله. فلازم نحترم هذا الدور للمراه ونقدره. وحتى اليوم بالقرن 21 السنة هاي بشهر 2 بنلاقي آثار هذا الإشي بالغرب، إنه مثلا كنت أنا باليو إن بفيينا في معنا كان بمرشة خاصة لكيف أشجع النساء ليصيروا علماء وكيف يصير في عمل زيادة البحث العلمي للنساء. كان في امرأة بروفيسور بالرياضيات ولدانة جديد عندها البيبي تبعها، تجيبه على اليو ان لأنها عم بترضعه، لم تجد في مبنى اليو ان بفيينا مكان ترضع فيه البيبي تبعها إلا في الحمام. فهي لحالها دلالة على ما هي قيمة الرضاعة، ما هي قيمة الحمل بالنسبة لهذا المجتمع الذي يدعي التقدم واليو ان اللي هي قمة الحضارة. فهذا بالنسبة لي بيخليني أفكر كيف بقدر أعمل بالانس، اتزان بين أني أنا أحترم دور المرأة البيولوجي اللي هو الحمل والرضاعة، بس أنا هذا اللي عم بحكي عنه، ليس أدوار أخرى، أدوار أخرى المجتمع كله بيشترك فيه رجل ومرأة، وكيف ما يصير في أني to discriminate against، يعني ما يصير في تحيز تمييز لأنها بتلعب هذا الدور. فكيف أنا بدي أعمل الاتزان
فعلا؟ كيف ممكن أنه نسوي لأنه أنت وجودك برضو أنت تحملي أو ترضعي يتطلب أنه في واقعنا الحي أنه أنت تأخذي مثلا إجازات، تقدري تأخذي يعني يفرق معاك، يعني كيف بيكون برضو ذهنك حضورك أنت حامل في إذا كان في العمل أو في العمل بالضرورة. يعني هذا هو الاقتصاد الأهم شيء. نعم. أتوقع هو اللي هيحرك شيء.
هذه نقطة مهمة جدا. هلا نحن عندنا في الوطن العربي في احترام للمرأة لدورها البيولوجي أكثر بكثير من المجتمع الغربي، ولو أنه على السطح بينادوا بالمساواة بس ما في هلا الاحترام الحقيقي زي ما ذكرنا بالقصة قبل. حتى في professors بجامعات كبيرة زي MIT وهارفارد بيستحوا يقولوا أنا لازم أروح على البيت أشوف ابني المريض أو أنا حامل، ما بيصير يفرجي أني حامل. فهذا دلالة على شو شعور المرأة في هذا المجتمع، ولو مع أنه ببلادنا إذا المرأة حامل بالعكس بفخر تحكي أنا حملت، بفخر تحكي أنه أنا بدي أرضع، وكل الرجال والنساء بيحترموا دورها. فهذا كتير إشي جميل بمجتمعنا فقدوا الغرب للأسف. هلأ كيف نعمل الاتزان وكيف ما نظلم المرأة نتيجة أنه منقول أنه هي بدها وقت للرضاعة وللحمل وهكذا؟ هذا بيرجع لنقطة مهمة جدا اللي هي أنه مكان العمل، ما هي طبيعة مكان العمل، ما هو الفريمورك البوتقة تبع مكان العمل. مكان العمل الذي اليوم نحن كلنا نراوده هذا مكان صنعه الرجل من أجل نفسه، لأنه كانت الناس أول شيء مجتمعات فلاحة تشتغل بالأرض وبالزراعة. بعدين لما صارت الثورة الصناعية انتقل العمل من الزراعة للمصانع ولسوق العمل اللي بنعرفه اليوم. هذا اللي بدأ يشتغل بالمصانع واللي بدأ يرسم مكان العمل هو الرجل، فبالتالي كان بباله شو الظروف اللي بتناسبه هو كرجل كذكر، ما كان عم بيفكر انه شو الظروف للمرأة لأنه هو رجل وعم بيصمم لنفسه.
وهو بالضرورة اللي كان يشتغل وقتها يعني
تمام، وهو ما بيحمل ولا بيرضع فما ما بيخطر بباله أصلا يفكر بهاي الأمور. هلا لما المرأة فاتت سوق العمل بمنتصف القرن الماضي ما قالت وقفوا شوي شوي، هذا فريمورك عمل معمول من الرجل للرجل، لا، رأسا حاولت تحط حالها جوا البوتقة تبع سوق أو مكان العمل اللي صنعه الرجل، مع أن في اختلافات، قلنا مش اختلافات بعقلها، لا، العقلهم تنين زي بعض، مش بقدراتهم، قدرات زي بعض، هذا ما في اختلاف أبدا مثبت علميا، إنما الاختلافات فقط قلنا البيولوجية إنه أنا بحمل ففي فترة من حياتي بدي أحمل وفي فترة من حياتي بدي أرضع، هذه فقط الاختلافات. فالمرأة لم تقولهم وقفوا أنا بدي أصمم مكان عمل يختلف من المكان الموجود ليخدم الـ 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 الأشياء الخاصة فيه، لا، فهي حاولت تخبي شو هي احتياجاتها البيولوجية من خوفها إنه يقولوا الناس أنت مش كفو. وبالتالي هي اللي النتيجة إنه اللي دفع الثمن هي والمجتمع، لأنه صارت هي مش قادرة تقدر هذا الدور والمجتمع بطل يحترم فيها هذا الدور. لذلك أنا بنادي، وهذا اللي هذا سبب وشاحي الخامس، أنا بنادي إنه لازم كل إنسان، كل مرأة، بما إنه المرأة والرجل في عندهم هذا الاختلاف، معناته أكيد معنى النجاح رح يختلف بين المرأة والرجل على الأقل في فترات من حياتها. إنه ممكن المرأة في حياتها بفترة ما أولويتها إن هي حامل، هذا أول أولوية، بس بعدين بعد فترة ببطل هذا الأولوية، بصير الشغل الأولوية والنجاح في العمل أولوية. لذلك معنى النجاح رح يختلف بين المرأة والرجل، معنى النجاح رح يختلف حتى ضمن حياة المرأة وهذا اكتشفت هذا مش بس رجل ومرأة. نحن مختلفين كإنسان، ما في إنسان الدي إن إيه تبعه زي التاني، بالتالي نظرته للحياة رح تختلف من إنسان لإنسان آخر. معناها معنى النجاح رح يختلف من إنسان لإنسان آخر. وهذا اللي نحن هلأ لازم نقول نحتفل فيه، نحتفل بهذا الاختلاف، نحتفل بهذا الجمال في الاختلافات بين الناس، ونقول لكل إنسان أنت لاقي شغفك وابدع فيه. فممكن أنا كم وهذا معلش تغيره بحياتك، مش شرط أنه إذا أنا اخترت هذا اليوم يعني لازم يضل معي للمستقبل. فأنا مثلا كامرأة ممكن اليوم أقول أنا بدي أكون عالمة وباحثة وبركز كل أولوياتي هناك، بعدين بعد فترة من الحياة بقول لا هلأ وقت أنا بدي أتزوج وأجيب أولاد، فاين بتزوج بجيب أولادي وهذه أولويتي بالحياة، وبعدين بس يكبر أولادي بدي أرجع بدي أكمل باحثة أو بدي أبدأ تخصص جديد حسب أنا شو شغفي برجع بغير. وهذا مش بس للمرأة، في رجال، مش كل رجل بده يكون أعلى واحد بالشركة وبيجيب أكتر مصاري، في رجال بالعكس بينبسطوا بيفرحوا إنه يكونوا معلم مدرسة، إنه يكون ممرض، وبتلاقي في تحيز ضده، تمييز ضده إنه إيه أنت زلمة كيف تكون هيك. فمش كل إنسان بده يكون هذا الإنسان المشهور. فنحن كمجتمع لازم نثق بالناس، نثق بالأفراد، نطور لديهم مهارات العلم والمعرفة ونخليهم يلاقوا شغفهم ونشجعهم إنه يلحقوا وراء شغفهم. وهذا لما هيك يعملوا بيكون أول شيء هذا ببطل شغل، بصيروا هن مبسوطين باللي بيعملوه، فبصير لعب بالشغل.
أوكي.
ولما أنت تعمل الإشي اللي بتحبه تتقنه، فهيك منرفع من مستوى كل الأبحاث والمجالات، لأنه الناس عم تشتغل لأنها بتحبه مش لأنه واجب عليها. صحيح. وبصيروا سعداء لما أنت تعمل إشي اللي بتحبه بتكون سعيد، ولما أنت تكون سعيد كل الناس اللي حواليك شو بيكونوا سعداء. فأنا بديت بحل للمرأة بس له هو حل الإنسانية كلياتها.
عجيب والله. طيب أنا ودي في كم نقطة أنت ذكرتيها قبل شوي ودي يعني شوي نبحث فيها. يعني أول شيء وش النجاح؟
هذا يختلف باختلاف كل إنسان. فهذا السؤال لازم تسأله لكل إنسان. النجاح لكل إنسان بيختلف باختلاف الدي إن إيه تبعه، وما في نجاح واحد، وهذا من جمال وسبب إنه نحن قادرين نتطور كإنسان، إنه في اختلاف. لكلياتنا عندنا معنى واحد للنجاح، ما قدرت الإنسانية تتطور.
بالنسبة للدكتور رنا،
ما هو النجاح بالنسبة إلي؟ النجاح بالنسبة إلي إني أنا ألاقي إشي اللي بحبه وأتبعه. فأنا بالنسبة إلي مثلا أنا بحب العلوم وبحب أفهم كيف الخلايا بتحكي مع بعض، كيف الجزيئات بتحكي مع بعض، وألاقي أسباب الأشياء مشان أساعد الإنسانية. فهذا بالنسبة إلي معنى النجاح. معنى النجاح بس هذا مش لحاله، أنا بلبس خمس قبعات، فإلي معاني كثيرة للنجاح. في فترة من حياتي معنى النجاح إني أنا أربي جيل وأعمل بصمتي على أولادي أولا، ثم على الجيل اللي حولي، وأعمل تغيير في هذا الجيل بالقدرة اللي أنا عندي. في نجاح تاني إنه لما أنا أجد إني أنا قدرت أغير طفل أو أغير امرأة أو أغير طالب إنه يقدر يعرف ويكتشف الشغف اللي بداخله ويكتشف العالم اللي حواليه، بالنسبة لي هذا أكبر نجاح، إني أنا قدرت أساعد حدا تاني ليكون هو مغير في مجتمعه.
طيب قبل شيء أنت ذكرتي إنه غير الفرق البيولوجي للمرأة بين المرأة والرجل اللي هو اللي مثلاً إنه هي بترضى بتحمل، قلت إنه في كل شيء حتى القدرات. يعني فعلًا اليوم مثلًا شفنا مثلًا في المبارزات كيف إنه يفصلون الرجال عن النساء، يعني ممارسات الرياضية والمنافسات الرياضية بالإجمال إنه يفصلونها، وإنه أي إنه هذا غير لا يوجد تكافؤ بين الرجل والمرأة في المنافسات الرياضية.
طبعا هلا انت بتحكي منافسات الرياضيه،
لانه الرجل يختلف حتى كيف بنيه الجسمانيه. يعني
لما تحكي عن المنافسات الرياضيه انت عم تحكي على القدرات العضليه. تمام. وهي بتحكي على الوزن. يعني حتى بين الرجال بفئه مثلا حمل الاثقال في فئات، الرجل اللي وزنه هالقد بيلعب بهاي الفئه ما بصير يلعب مع رجل بوزن فئه ثانيه. فهذه قدرات فيزيولوجيه ما لها علاقه بقدرات العقليه والمهارات. قدرات العقلية والمهارات العقلية هي لا، كل ما بتدربها أكثر كل ما بتعلمها أكثر كل ما بتصير أحسن. فما إلا دخل بين الرجل والمرأة جوابا لسؤالك. فبالرياضة هذا قصة قدرات.
يعني تشوفين أنه لو 50 كيلو 50 كيلو مرأة رجل نفس الشيء؟ يعني
لا، أنا بحكي أنه في اختلافات بالبنية مش بالقدرات العقلية، بالبنية تختلف بين المرأة والرجل. فحتى يعني إحنا عم نروح لمكان آخر، بس حتى لو بدك تقارن امرأة وزنها 50 رجل وزنه 50، خلينا نقول التوزيع العضلي يختلف، فما بيصير ينافسوا بعض. يعني المرأة شكل جسمها يختلف عن شكل الرجل، بالتالي مش معقول أقدر أقدرهم بنفس المسطرة. أصلا هي مشكلتنا إنه منجيب مسطرة واحدة ومنقيم فيها كل الناس، صح؟ وعادة المسطرة هي مسطرة رجل، صح؟ انت ذكرت الرياضه، الرياضه استثناء، انا بحكي في الحياه، في العمل، كل المسطرة معمولة هي مسطرة واحدة اللي هي مسطرة الرجل، وبناء عليها كل إشي بتكون، وهذا خطأ.
أتفق، يعني إنه مثلاً خصوصاً يعني إذا قلنا إذا افترضنا إنه مثلاً إن الرجل أقوى جسدياً، يعني ففي ناس يقول لك أوكي إذا هو أقوى جسدياً خلاص إذا هو يكون في الجيش، ما المانع إنه تكون القائدة والمفكرة يعني مدب يعني رئيسة الجيش امرأة، دام إنه هي ما حتشارك، فإذا هي بس بعقلها وأنتوا اللي قوية يلا خلونا نحط هذه السنة مو موجودة.
لكن بس صحيح، بس هذا هو التفكير صح، إني أنا حسب شو هي الوظيفة أو شو المهمة بكون مصدر لهي المهمة. فإذا كان أنا الوظيفة أو المهمة اللي أنا بدي أوكلها بدها عقل، ساعتها أنا بقيم بهاي المسطرة، إذا بدها عضلات بقيم بمسطرة مختلفة. فإحنا مشكلتنا اللي هي إنه بدنا نوحد الكل وبنستعمل مسطرة واحدة لكل إشي، فهنا لازم نتوقف ونأخذ خطوة لورا ونقول استنوا شوي. وهذا مثل مشهور إنه بيجيبوا إنه بيقيسوا قدرة الحيوانات كلياتهم على يتسلقوا شجرة. طب السمكة ما بتتسلق شجرة، هل هي معناها قاصرة؟ لا، عندها قدرات تانية، انها بتتنفس تحت الماء. فهذا هذا خلينا نقول طريقه التفكير اللي احنا لازم نفكر فيها ولازم نربي اجيالنا يفكروا فيها.
طيب انت عشتي حياتك في الاردن؟
انا تربيت في الاردن بالسبعينات والثمانينات في عائله، احنا كنا 8 بنات وانا اكبر وحده، وما كان عندنا تلفزيون بالبيت، مش لأنه ما معنا ما بنقدر نجيب تلفزيون، بس هذا كان فكر والدي إنه التلفزيون مضيع للوقت، بتقدري تستفيدي أكثر من وقتك بدون تلفزيون. فكنا نقرأ كتير، قراءة جدا جدا مهمة، من قراءة جميع أنواع الأشياء مش بس مواضيع معينة، الروايات والألغاز من أهمها. وكنا نلعب كتير، نلعب برا كتير، نلعب بيناتنا يعني نمثل تمثيليات، فهي كلها تحضرتنا إنه نفكر خارج الصندوق، نفكر بطرق مختلفة، لأنه من خلال القراءة أنت بتتعلم عن ناس تانين وحضارات تانين وثقافات تانين، وبتصير البطل اللي بدك تأخذ البطل اللي بتقرأ عنه، فبتأخذ الشجاعة والقدوة من القصة ومن الرواية إنك أنت تصير صانع تغيير بغض النظر عن المجتمع اللي حواليك. ففي هذا الجو خلوني أنا تربيت، وبذلك وكنت لأني أكبر وحدة دائما نمثل أدوار، فتعلمنا كيف الناظر وكيف نلعب أدوار مختلفة، ومش إنه في دور واحد فقط نلتزم فيه، فهي بتفتح الآفاق إنه الواحد يكون في احتمالات كتير مش بس احتمال واحد.
ممتاز. ومتى دخلت الجامعة؟
دخلت الجامعة في 86.
86.
أنا كنت أولها كنت ناوية، تعرف بالبلادنا العربية إذا واحد شاطر وأبوه طبيب بيقولوا أكيد أنت بدك تكوني طبيبة،
طبيب.
فكان هذا المتوقع إنه بدي أدرس طب، بس بعد ما فتت سنة أولى قررت إني ما بدي أدرس.
دخلتي طب يعني.
بس قررت ما بدي أدرس طب، والسبب إنه خفت من شغلتين، خفت إني أعمل غلط أقتل حدا بالغلط لأنه الإنسان إلا لا يغلط، وقلتي كيف بدي أنام بالليل. فقلت إذا صرت عالمة وباحثة لو غلطت مع فيران مع ديدان بقدر أنام بالليل، يعني طبعا لازم نكون رحيمين بالحيوانات وكل شيء، بس قصدي يعني أخف الشعور بالذنب. والشغلة الثانية خفت يصير بطل عندي تعاطف مع الآخرين، لأنه يعني في كتير أطباء بصيروا يعدوا ناس، فأنا قلت لا، أنا بدي أفيد الإنسانية بس مش شرط كطبيبة، بقدر أفيد الإنسانية إني أكتشف أسباب الأمراض، وبالتالي بساعد إني بتطوير العلاجات وطرق الوقاية، فمن الجذور من الأصل، وخاصة إني أنا بحب العلوم وأفهم كيف الأشياء بتشتغل وكيف الذرات بتحكي مع بعض، فلقيت إني أنا بقدر أحقق أحلامي وشغفي وأصير عالمة وباحثة، وهيك أنا بعمل اللي بنبسط. أينشتاين قال أدرس اللي بتحبه، ساعتها الشغل بصير لعب.
فحولتي من الطب إلى
علوم أحياء، فدرست أحياء بكالوريوس.
عادي كان والد ولا ما قال؟
لا الأهلي ما احنا تعودنا إنه كل واحد عنده بيعرف يناقش وبيحكي ليش هو بده يعمل هيك، فكان تشجيع كامل إنه أنت أعملي اللي أنت بتحبي. وأنا هيك بربي أولادي، أنا أولادي ربيتهم إنه أعملي اللي بدك إياه بس بدك تتقن عملك، يعني إذا بدك تكوني حابة بقول له لابني بدك تكون عامل نظافة هذا رائع، بس شرط بدك تكون أحسن عامل نظافة، بدك تطور المهنة، بدك تفوت لأنك أنت عندك شغف فيها. واصلا هذا طريقه التفكير اللي احنا بحاجه لها في الوطن العربي، عندنا المعظم الاذكياء بيروحوا طب وهندسه وبيتركوا المهن الاخرى والمجالات الاخرى، مع انه بيكون عندهم طموح، بس المجتمع بيملي عليه انه لا معقول انت شاطر وتروح مثلا علوم سياسيه او علوم اجتماع او كتابه او فن او ادب، مع انه هاي المجالات اللي بتربي جيل المستقبل، وهي المجالات اللي بتربي مجتمع وفكر، ونحن للأسف أنا يعني بدي أقول أحد بعض أو أحد أسباب تراجعنا إنه نحن بطلنا نودي الأذكياء عنا يدرسوا فكر وفلسفة وعلوم إنسانية مشان نفهم مجتمعنا ونطلع حلول لمجتمعاتنا لنقدر ننمو نحن والمجتمع تبعنا.
عجيب والله، لأنه أنت في تدرس اليوم يعني عالمة في علوم تطبيقية.
نعم.
مع ذلك تدافع عن العلوم الإنسانية، يعني لأنه في ميل لأنه العلوم التطبيقية والعلوم هذه والهندسة والطب أنها هي الأساس المفترض أنك تدرسها، أما العلوم الإنسانية خلها على جنب. قديش مهمة العلوم الإنسانية للأوطان؟ يعني
العلوم الإنسانية أهميتها للأوطان أكثر بكتير من العلوم الطبيعية والتطبيقية. ليش؟ لأنه بالعلوم الإنسانية نحن بنقدر نطلع فكر ينافس فيه العالم، لأنه هي ما بدها مصاري ولا بدها أجهزة، بدها بس فكر. والعالم الآن بحاجة لفكر جديد، يعني وفي تحديات كبيرة بالمجتمعات الغربية مش قادرين يحلوها، ممكن نحن نطلع حلول مش بس تفيدنا وتفيدهم. من ناحية العلوم الطبيعية والتطبيقية نحن دائما عم نركض، الغرب رح يضلوا سابقنا لأنه أوردي بدأ أكتر فينا، فرح نضلنا نحن نركض لنكون معهم. طبعا هي مهمة، أنا ما بقلل من أهميتها ولازم تكون موجودة، بس مش هي اللي تطغى بحيث أنه يبطل في اهتمام بالعلوم الإنسانية ولا ينظر إلها بنفس القيمة. فهي فرصتنا نحن عن جد لنقدر نعمل فرق بمجتمعاتنا، وهي مهمة لتطوير الهوية ويصير في ثقة بالنفس. لما نطبق العلوم التطبيقية دائما نقول الغرب أحسن منا ونضلنا نلحق، فما في هيك، ما في مجال للشعور بشوية فخر، بس بالفكر ممكن نشعر بفخر ونصدر لبرا الحلول والفكر تبعنا.
تتوقعين أنه نقدر نصدر فكر مثلنا مثل الغرب يعني؟
آه طبعا، خاصة بالعلوم الإنسانية.
ليش؟
لأنه نحن ثقافتنا مختلفة، حضارتنا مختلفة، والآن ما في إلا حضارة واحدة وثقافة واحدة اللي هي خانون المهيمنة على العالم، تمام؟ لأنها هي الأقوى بهذا الوقت الحاضر، وهذه هذا تاريخ الإنسانية، يعني كل دولة بتصير هي الأقوى فثقافتها وحضارتها بتهيمن على العالم.
الثقافة الأمريكية وأمر كانت الحياة أصبحت موجودة في
تلك. نعم. لذلك نحن في زي ما كل ثقافة وحضارة إلا بتطلع وترجع بتنزل، فنحن لازم ننمي ونعمل نحتضن ثقافتنا وحضارتنا لنفكر كيف بحلول وبفكر يواجه القرن 21، يطلع حلول مختلفة عن الفكر الغربي. طبعا بتعلم منهم، مش معناته أنا عكسهم أو ضدهم، لا أنا بتعلم منهم بس بصيغه وبنسجه بطريقتي من حضارتي، وهذه يعني وهيك الحضارات انها بتتعلم الحضارات المختلفه وبتصيغ شيء جديد للمستقبل، وهكذا دلوك يعني. فنحن بدنا نشجع شبابنا الصغير انه يفكر بهاي الطريقه، وهذه ما بتجي الا لما نشتغل جوا المدرسه ونبدا من الطفل من هو صغير انه يصير يفكر خارج الصندوق، نعلمه كيف يكون عنده مهارات الانتقاد الايجابي طبعا، وكيف يتقبل الراي الاخر، ويفكر كيف أنا بقدر أتعلم وأشتغل مع غيري مش بس أشتغل لوحدي. هاي كلها مهارات نقدر نعلمها لأطفالنا من المدرسة من عمر صغير، وأصلا هذا وشاحي الثاني، دوري الثاني، أني أنا معلمة مربية، وبعتبره هذا ثاني أهم وشاح أو دور بلعبه بعد دوري كأم، لأنه كأم ما في حدا بيقدر يعوضني كأم، كل إشي تاني بيقدر يعوضوني، بس أنا الوحيدة اللي بقدر أكون أم لأولادي. فالدور الثاني المهم اني لما اكون انا معلمه ومربيه، لانه الاطفال بيقعدوا مع المربيين والمعلمين في المدرسه قد ما بيقضوا في البيت، وخاصه لما يكبروا بصير اذا اكثر واكثر بيقضوا في المدرسه. فدور المعلم جدا جدا مهم بتربيه جيل المستقبل، ولو نحن كمجتمع عربي بنحط قيمه على المعلم والاب والاهل والام بتغيروا مجتمعاتنا، لانه هذول اللي بيربوا جيل المستقبل.
كيف ممكن نعطي المعلم قيمه؟
انه نحكي قصصهم ويكونوا قدوات لجيل الصغير، مشان لما البنت الصغيرة أو الولد الصغير بالمدرسة يطمح لدور يشوف المعلم الدور اللي بيطمح له، وهي بتيجي من الحكي في البيت. لما أنا كأهل بربي أولادي إنه المعلم كتير مهم وبقدر دوره، لما أنا ألعب دور معلم وأقدر قديش دوره مهم، أنا بغير الحكي في المنزل، وإذا غيرت الحكي في المنزل بغير كيف طريقة التفكير الأطفال. مشان هيك أنا لو عمري صرت في موقف مسؤولية، وهي مطالبة للجميع إذا عمره صار في موقف مسؤولية، إنه لازم نطالب إنه الطلاب اللي بتخرجوا من الجامعات يروحوا يدرسوا في المدارس ولو لسنة واحدة، زي خدمة الخدمة المجتمعية أو خدمة الجيش، كيف كل واحد لازم يخدم، ولازم كل إنسان يخدم في التعليم، لأنه أنت لما توقف قدام الطلاب بتدرسهم بتفهم شو تحدياتهم، بتقدر المعلم وبتقدر المجتمع والأهل والتحديات اللي بتصير. هيك بتغير نظرة المجتمع للمعلم.
طيب أنت يعني كل دراستك وثقافتك يعني برضو هي من شرقية أو إسلامية، وكنت تنظرين برضو للغرب يعني من بعيد، بعدين جيتي إلى أمريكا في 2000 صح؟
نعم.
كيف يوم جيتي هنا، كيف وجدتي أنت جيتي هنا لإكمال الدكتوراه؟
نعم نعم.
في علوم الأحياء، كيف وجدتي المكان وال سواء اجتماعية بدنا ندخل على الأكاديمية؟
الحصيلة تربيتي أني أنا كنت أقرأ كتير ونلتقي بناس كتير ونتعرض خلينا نقول ثقافات وحضارات وشخصيات مختلفة، خلى هذا عندي التقبل الآخر عالي جدا، بحيث لما ألتقي مع إنسان دائما بحتمل أنه هو ممكن يكون صح وأنا أكون غلط. هذا هي مهارة جدا جدا مهمة، وهذا لازم نعلمها لأولادنا، وهذا لا يعني بالضرورة أني ممكن أوافق على الآخر، ولكن أني أنا مستعدة أسمع للآخر. نحن عندنا مشكلة ما بنسمع، بنفكر بس نحن الصح، ما بنصدق التاني يسكت مشان نحن نحكي رأينا، لا نسمع حقيقة. فنحن من خلال القراءة المختلفة المتنوعة بصير عندنا هاي المهارة. فأنا لما رحت بالعكس يعني تعلمت كتير وبنفس الوقت شاركت كتير. فهي أنت بدك تسمع لغيرك بس بنفس الوقت بدك تحافظ على هويتك مين أنت، ويكون عندك الفخر تقول أنا هيك بتطلع على الأمور، أنا هاي نظرتي، ويكون عندك الـ 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 الأسباب ليش أنت بتفكري هيك، مفكري فيها. وهذه بتيجي لما أنت تتعلم تناظر وتحكي وحدا يسألك رأيك وحدا يناقشك، فبتتعلم تنمي كيف أفكر، وبيكون عندك خلنا نقول الأرجومنتس يعني المناقشات جاهزة لتجاوب أي إشي، ومع تقبلك أنه ممكن تكون خطأ، فتأخذ اللي سمعته جديد وتفكر فيه بعمق، وتحاول تلاقي طب أنا كيف بختلف مع هذا الإشي، هل ممكن أتغير بس بناء على ماذا. وهذا الفكر اللي نعلم أولادنا، مش أنه أنا أخذ بس تلقين، لا لازم دايما أي إشي يعطيني إياه أسأل عنه من وين وليش وكيف. فأنا هيك بكون أقوى بكثير لما أواجه فكر آخر، أني أنا عندي ثقة بنفسي أتقبل أسمعه مش أرفضه لأني خايفة، وبنفس الوقت أخده أعرضه على نفسي أشوف شو إشي كويس فيه جيد أخده وإشي مش كويس أرفضه وليش رفضته.
كيف وجدتي الأكاديمية في الولايات المتحدة يوم جيتي؟ هل هي كما هو متصور عن الغرب والبحث العلمي والحياة في الغرب، أم أن هناك فعلا تحديات كثيرة للبحث العلمي؟ نعم. هنا برضو كما هي موجودة عندنا.
طبعا لما أنا جيت على أمريكا لعمل الدكتوراه تبعتي وأدرسها وبعدين أعمل أبحاثي فيها، أخذت على عاتقي أول شيء أنه أنا بدي أعمل أحسن بحث علمي مش أي بحث علمي، تمام؟ فهذا إتقان العمل ومستوى الأبحاث اللي أنا بدي أعمل فيها، ومن هذا الباب قلت بدي أتعلم قد ما بقدر كمان من جميع المجالات والأدوات والمهارات ضمن تخصصي وخارج تخصصي، أساس أستغل الفرصة بما أني أنا موجودة هون مشان أقدر لما أرجع أفيد بلدي مش بس بتخصصي الدقيق إنما بأي إشي، لأني بعرف لما أرجع يمكن ما أقدر أعمل اللي أنا عم بعمله هون. فكانت هذه اللي خنول في عقلي الباطن إنه أنا بدي أتعلم قد ما بقدر من 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 هاي الفرصة من هذا المجتمع، وأفهم النظام تبعهم، أفهمه لأنه أنا جاي بنظرة مش جاي بس أتلقى، جاي أتعلم من ناحية مشان أقدر أخذ شو الأنظمة الكويسة، شو الأشياء الكويسة أخذها وأفيد فيها بلدي. بس بنفس الوقت كان عندي ثقة بنفسي وهويتي، فأنا لما دخلت على هذا المجتمع أو هذا النظام الغربي أنا فايتة أنه أنا عندي ثقة بنفسي أنه أنا ممكن أقدم إشي لهذا النظام، أنا كرنا العربية مسلمة جاي من الأردن ممكن أقدم إشي أنصح هذا النظام وأغيره للأفضل وساعدهم أنه هن يحسنوا نفسهم. فالعملية مش بس هن يعطوني one way، هي two way، أنا أعطيهم هن يعطوني، فهي عملية تشاركية على نفس المستوى. نحن للأسف كتير من الناس اللي بيجوا على الغرب بيجوا أنه إحنا جايين بس نتلقى وأنه بس هن اللي بيفهموا، لا هن إنسان زينا زيهم، أنا عندي فكر وهن عندهم فكر، عندهم تحديات أنا بقدر أساعدهم يحلوها. فمن هذا خلينا المنطلق كان تعاملي ما حنقول مع النظام الغربي والمجتمع الغربي، إنه أنا كيف بقدر أساعدهم وهن كيف بيقدروا يساعدوني. وهي أهم شيء تكون بالعقل الباطن لكل واحد عربي لما يروح للغرب، إنه يكون عنده ثقة بنفسه، وهي كتير كتير مهمة، وبصير الناس تحترمك بهذا الإشي. وهي بتجي إنه يكون عندك من كمان نعلم أولادنا من الصغر يكون عندهم ثقة بنفسهم بمين هن. ومعلش الواحد يكون عنده قاصر بإشي بس يكون قوي بإشي تاني. وهي نزرعها من الصغار من الصغار إنه نربي هذه الثقة بالنفس. فأنا
تحسين هناكس عندنا العرب ثقة بالنفس
للأسف مرات إنه منقول عن حالنا يعني في عنا شوية انهزام من الداخل لازم نقيمه. ما في كل شعب فيه خير وشر، كل شعب فيه ناس كويسين وفي ناس مش كويسين، فمش إنه شعب أحسن من شعب. فمثلا حتى بالمجتمع الغربي فيه ناس كويسين وفي ناس مش كويسين، في ناس بيغشوا وفي ناس ما بيغشوا، ومش كل واحد بينجح. وبيقدموا على جرانتس 7% بينجحوا من الجرانتس، وفي فشل كتير وبعدين بيرجعوا بيلموا حالهم وبينجحوا. ومش كل إنسان بينجح هناك، في 290 مليون أمريكي، هل كلهم ناجحين؟ لا. فأنت بتعلم إنه هني مجتمع زينا زيهم. والفرق إنه نحنا في بعض منا، أنا ما بدي أعمم، في انهزام من الداخل، فبدنا نشجع بعض. وكيف نشجع بعض؟ إنه لازم نحكي قصص عن بعضنا البعض، نشجع بعض، نحكي عن القدوات، نحكي القصص الإيجابية. نحنا بس بنتناقل مرات القصص السلبية، وهذا بيثبط من معنوياتنا. هن موجودين أي نعم، بس في كمان موجودين قصص إيجابية، وإذا نحنا صرنا نتناقل القصص الإيجابية منغير نظرتنا للحياة، خاصة الصغار بصيروا دائما إيجابي، بصيروا هن يعني الإيجابي اللي عم بيقرأوا عنه. يعني إذا أنت بتقرأ عن إشي بتآمن فيه تصبح أنت هذاك الشيء. لذلك أنا دائما بطلب من كل الناس الحوالي لازم تكتبوا قصصكم وتشاركوها للعالم، لأنه نحن هذه مسؤولية لأولادنا للمستقبل. لأنه إذا نحن ما بنكتب قصصنا، أولادنا بيكبروا مين بدهم يقروا؟ بيقروا عن قصص حدا تاني، وفي أسوأ الحال بيروحوا بيقروا قصصنا حدا تاني كتبها عنا. هذا مش رح يكون مصداق، صح؟ فنحن علينا واجب إنه نكتب قصصنا لأولادنا مشان هن يكبروا يلاقونا نحن القدوة إلهم وتشجعوا ويبنوا على أكتافنا. إحنا مش perfect، مش كاملين، ولكن نبدأ بمكان ما وبعدين نساعد بعض ونبني على بعضنا البعض.
طيب أنت أخذتي أهم البحث العلمي، وهذا لعله الوشاحة الثالثة العالمة، أنت أخذتي برضو البحث العلمي وأخذتي دكتوراه من الولايات المتحدة، بعدين قدرت أنك ترجعي برضو الأردن وتأخذي هذا الهم معك البحث العلمي، لا تزالي مستمرة فيه. كيف قدرتي؟ العادة يعني أنه يشوف الدكاترة بعد ما يرجعوا خلاص يهدى ويدخل في المنظومة ويبدأ يصبح محاضر ويقل عنده هم البحث وشغف البحث يعني.
والحقيقة هاي قصة بدأت قبل ما أروح على أمريكا للبحث العلمي. أنا زي ما قلت كنت بدي أكون أحلم أني أكون عالمة وباحثة، فعملت البكالوريوس والماجستير بالأردن، ولكن ما كان في برامج دكتوراه في الأردن وقتها. فراسلت الخارج مشان أروح أعمل دكتوراه برا، وقابلت في جامعة كامبريدج ببريطانيا، ولكن ما كان معي الدعم المادي لأقدر أروح لهناك لألتحق في البرنامج الدكتوراه هناك. وتركت الرسالة معي لسنوات طويلة أني أنا كفؤ، أنا قابلت في جامعة كامبريدج ولكن لم أستطع أن أروح. فبعد هيك صرت أصبحت معلمة مدرسة. كثير ناس إذا ما بيقدروا يكونوا باحثين بيصيروا معلمين مدرسة، وتزوجت وصار عندي 4 أولاد. ما شاء الله. فالقصة أني برغم أني كنت معلمة وعندي وظيفتي وتزوجت وعندي بيتي وعائلتي، هذا الشغف من داخل أني أنا بدي أكون عالمة وباحثة ظلوا موجود، ولكن ما قدرت أحققه لأجت الوقت المناسب. وهذا يعني الكلام اللي حكيته قبل، أنه ممكن أنت أولوياتك تتغير بالحياة. بوقت ما بحياتي كان هذا أولوياتي أني أكون أم وأربي أولادي، ولكن هذا لا يعني أنه هذا رح يضل للأبد أولوياتي، فحسب الفرصة. عشان هيك لازم نثق بنسائنا لما يقرروا إشي، نعرف أنه في سبب قرروا هذا القرار، لأن هني أدرى بشو الأصح وشو الأولى بحياتهم. فاللي صار إنه زوجي شاف إعلان في الجريدة لمنحة فولبرايت لمنح دكتوراه في أمريكا، فهو اللي إجى لعندي وقال لي رنا مش أنت بتحلمي تكوني عالمة باحثة؟ هاي فرصتك. فهذا دليل إنه الشريك اللي بتختاره لازم تختاري شريك يشاركك طموحك ويحترم هذا الإشي ويكون هو السند لإلك كامرأة لما أنت بدك تحققي هاي الأحلام. فوقت رجعت قدمت كل الامتحانات وعملنا مقابلات وكتبنا مواضيع إنه ليش أنا بدي أكمل دكتوراه مع أنه صار عمري 30 وكان عندي 4 أولاد. وهذا الدلالة إنه أنا فتت كباحثة مش لأنه هي وظيفة، ما فتت كباحثة لأنه شهرة ولا مشان خلينا نقول مال، فتت لأنه عندي شغف بهذا الإشي. فوقتها حتى نادوني على المقابلة، كنت حامل بطفلي الرابع، وقالوا لي إنه وقت المقابلة الأحد القادم، والأحد القادم كان موعد ولادتي. فقلت لهم بس أنا هذا موعد ولادتي، فقالوا لي آه لو ولدتي يلا من السرير يعني بتحكي معنا المقابلة. لم ما ولدت بهذاك اليوم، تعرف إنه هذا إشي ما بنقدر نتنبأه 100%. ورحت على المقابلة يعني وأنا حامل يعني 9 أشهر، عملت المقابلة تاني يوم ولدت بنتي وأخذت المنحة
ما شاء الله.
فبهذا الوقت كان عندنا عائلة كاملة متكاملة. فصار السؤال إذا أنا بدي أروح على أمريكا على أقل مدة 5 سنوات لعمل الدكتوراه، ماذا نعمل في العائلة؟ يعني إحنا أم وأب وعندنا 4 أولاد، هل أروح لوحدي؟ هل أخذ الأولاد لوحدي وزوجي يضل؟ هل نروح كلياتنا؟ هلا بهاي المرحلة كمان إنه نحنا لازم نرتب أولوياتنا. هلا بالنسبة لي كانت أولوياتي عائلتي، وبنفس الوقت بدي أكون باحثة عالمة. فزوجي وقتها كان عقيد بسلاح الجو، استقال مشان نروح كعائلة وحدة واحدة على أمريكا، وما ما نقسم العائلة اسمين، لأنه بالنسبة لنا أولويتنا العائلة وأني أحقق طموحي. فأخذنا كل استقال، تركنا الأردن، رحنا كعائلة على أمريكا، والتحقت في برنامج الدكتوراه. هلا ببرنامج الدكتوراه أيضا أنا فهمت الأدفايزر تبعي، قلت له أنا أولويتي أعمل أبحاث علمية على مستوى عالي جدا، وبنفس الوقت أولوياتي عائلتي وأولادي، فحطيت شروطي. فهي هون الثقة بالنفس، أنا بعرف شو بدي. والناس الشخص اللي بيعرف شو بده وعنده ثقة بنفسه بيفرض احترام من الجميع. فالأدفايزر تبعي قال لي زي ما بدك. فأنا قلت أنا بخلص على 5، ما بجي على آخر الأسبوع، لأنه أنا أولوياتي أولادي. ولكن برغم أني أنا حطيت هدول الشروط لأنه أنا مرتبة أولوياتي، أنا خلصت بنفس الوقت اللي خلص فيها طالب اللي كان يقضي طول الليل في المختبر يعني والعطلة في المختبر، لأني أولوياتي واضحة، أهدافي واضحة
ومركزة في الساعات،
وعندي شريكي اللي معي وأولادي اللي معي اللي خليتهم يكونوا جزء من بحث العلمي. فأنا كمان هاي شغلة تانية، أنه أنت لما تعمل إشي خاصة كأم أو لأب، أنه ما تخلي عائلتك خارج شغلك، احكي لهم شو عم تعملي. فأنا كنت أحدثهم عن البحث العلمي، أفرجيهم النتائج تبعوني، أسأل رأيهم بصدق. فلما ماما تتأخر هي عم بتجرب أفكارنا، عم بتجرب الاقتراحات تبعونا، فهني بيشعروا أنه هني جزء من هذا البرنامج، وهيك أنت بتكوني قدوة لأولادك.
أنت حتى تقولي أنه لا يجب أن يكون هناك فصل ما بين الحياة المهنية والحياة العائلية يعني في المكان هذا، يعني وهذا تحدي بحد ذاته. يعني
هي كيف انت بتنظر للامور؟ يعني انا بنظر للامور انه انا اللي عم بعمله لانه شغفي اللي هو البحث العلمي، بحب اعطيه لكل اللي بحبهم حوالي، اعلمهم اللي انا عم بتعلمه، اخليهم يشعروا بالنشوه والاشياء الحلوه اللي انا عم بشعرها. فكانوا مشان هيك جزء دائما من الحياه. وهذا اللي خلاني لما رجعت على الاردن مش بس يلا محاضر وباحث وبس يعني اعد ايام واعد مناصب، لا، أنا يعني لو بدي أعمل هيك كان عملت إشي أسهل بكتير. أنا عندي شغف، لذلك كنت بدي أعمل بحث علمي على مستوى، بدي أعمل مختبر مشان الطلاب يجوا يشتغلوا فيه، وأحقق بحث علمي على مستوى عالي ينافس في البحث العلمي اللي بيصير في العالم.
إيش كان بحثك؟
طبعا بحثي لما كنت في الدكتوراه كان على أحياء جزيئية، وكنت أحكي أدرس أبحث كيف الخلايا والبروتينات الجزيئات داخل الخلايا بتحكي مع بعضها البعض بالطريقة الطبيعية، بالتالي مشان أفهم لما يصير في إشي غلط كيف بتطور الأمراض المختلفة. ولكن هذا البحث لما جيت بدي أطبقه في الأردن لما رجعت لم أستطع، لأنه هذا بده تكنولوجي كتير كتير عالي مش موجود عندنا في بلادنا. ولكن بحث الدكتوراه وشهادة الدكتوراه هي ليست النهاية، هي فقط محطة على الطريق. من الدكتوراه الإنسان بيتعلم المهارات التفكير والطريقة العلمية بالبحث العلمي بحيث تقدر توظفها بأي مكان بأي مجال. فأنا رجعت أشوف كيف بقدر أعمل بحث علمي على مستوى عالمي ضمن القدرات اللي موجودة داخل بلدي. فبدأت أقرأ كتير، أعرف العلم وين موصل، وأفكر شو إشي أنا بقدر أعمله. ولقيت إنه ما حدا دارس المجتمعات الشركس والشيشان في العالم كله، وهدول المجتمعين معزولين جينيا كتير مميزين، نقدر نستعملهم لندرس أسباب وراثية للأمراض لم تدرس في من أي مجتمع تاني في العالم، وهدول موجودين عندي في الأردن، لا بدي أسافر ولا بدي أروح. وهيك أنا بقدر أقدم بحث علمي يناهض البحوث العالمية بالمستوى اللي أنا بدي إياه، لأنه أنا مشان هيك فتت العلم مش مشان أي سبب آخر. وهذا بيذكرنا في قول عالم فيزياء فاز بنوبل برايز، بيقول العالم اللي بيشوف كل إشي شافوه الناس بس بيفكر بطريقة مختلفة. وهذا لأنه الشركس والشيشان صار لهم بالمجتمع عندنا 150 سنة بس ما حدا فكر يدرسهم. فأنا لأني طلعت في هذه النظرة الثاقبة، وهذا هو أساس البحث العلمي، أني أعمل ملاحظات وبعدين أتصير أتساءل. فبدينا ندرسهم وصلنا نحن أنا وشغلي ومختبري خلينا نقول الأكسبرتس يعني في المجتمع الشركسي والشيشاني بكل العالم، بحيث أنه العلماء في العالم من أمريكا وأوروبا بيجوا لعندي بدهم يشتغلوا معي، لأنه نحن اعتبرنا أصبحنا الاختصاصيين في هذا المجال، وحتى نشرنا بمجلة نيتشر اللي هي تعتبر الأجنبي الغربي هذا حلمه وطموحه قدرنا نحن نحققه.
والله طيب وش كان البحث اصلا، وش كانت نتيجته ايش طلع؟
هو مش بحث، هو عده ابحاث، سلسله ابحاث لا تنتهي يعني لساعتها شغاله. يعني
ابرز الاشياء اللي
من ابرز الاشياء انه اكتشفنا جين جديد له علاقه بتطور مرض السكري في الانسان بشكل عام، ونشرناه طبعا الحمد لله بمجله ساينتفك ريبورتس، ما حدا كان مكتشفه من قبل. فهي احد الاشياء اللي نحن قدمنا فيها للمجتمع العلمي وللانسانيه.
رائع والله. طيب الآن أنت شوفي كيف أنك قادرة على أنك تصنعي يعني معرفة جديدة وشكل جديد للإنسانية كلها، يعني عالمة موجودة في الأردن وفق يعني وفق زي ما ذكرت أنه القدرات ليست متساوية ما بينك وبين الموجودين برضو في الغرب والدول المتقدمة في الأجهزة وزي كذا، لكن العقول إيش واحد
صحيح،
العقول قادرة أنها تصنع المستحيل يعني. لكن كونك امرأة كيف ينظر لك المجتمع العلمي؟ يشوفك أقل في تمييز ضدكم كامرأة؟
أبدا
والله،
خاصة في مجتمعاتنا. يعني كتير ناس من الغرب بيجي بيقولي لأنك امرأة أكيد أنه أنت مش قادرة تعملي بحث علمي مظبوط مشان النظرة. بقولهم لا، أنا إذا ما بقدر أعمل بحث علمي مش لأني مرأة،
لأني فقط ما أقدر،
لأسباب مختلفة. أنا والرجل نفس الإشي، يعني في تحديات للبحث العلمي مشتركة بين المرأة والرجل. وفي مجتمعاتنا كوني امرأة ليس له علاقة بعدم تقدم البحث العلمي أبدا 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 أبدا، بالعكس بتلاقي الاحترام والتقدير. وأنا بكتب عن هذا الإشي بمجلة نيتشر إنه هذه ليست مشاكل، عندنا مشاكل أخرى في الوطن العربي للبحث العلمي، وهذه نفسها رجالا ونساء.
وش مشاكلنا في
مشاكلنا البيروقراطية، البيروقراطية مثلا في مراكز الأبحاث والجامعات، عدم حرية الفكر والتفكير، هاي الأشياء اللي بتحد البحث العلمي رجالا ونساء في الوطن العربي وحتى في كل جميع الدول النامية. وهي الأشياء اللي لازم نحن نشتغل عليها، فهي ليست عدم قدرة عقول حتى، ولا هي يعني مسألة دعم مادي. يعني اللي بده الإشي بيلاقيه، نحن قدرنا نجيب دعم مادي لأبحاثي، هي المشكلة البيروقراطية اللي ممكن هي بتحدد من تقدر أنت تنفذ الأفكار اللي براسك وتصرف المصاري اللي بتجي. وهذا بحد ذاته تحدي ممكن نعالجه، إنه ندرب هدول الإداريين، نخفف من البيروقراطية، نشترك في الإدارة كباحثين. وهي عم تتحسن، يعني من لما أنا أجيت على الأردن ب2013 لليوم الوضع كتير صار أحسن. وكل شيء بده وقت، يعني التغيير الحقيقي بياخد وقت، ما بيرح يصير بين يوم وليلة، بس هو بيعتمد على كل فرد منا مش يستسلم، بالعكس كل ما يعني يفشل أو يصير إشي يلم يحلل يقول ليش هيك، ويحط خطة تغيير للمستقبل. يمكن هو ما يشوف ثمارها بحياته، ولكن رح يجنيها الجيل اللي جاي بعده.
طب إذا عربيا أنا أحس يعني كذا أقدر أشوف أنه فعلا أنه ما في ممكن يكون تمييز ضدك، بالعكس يعني ممكن يشوفون يعني شغلك يأدي. طب كونك أنت مسلمة للغرب يعني فيها قد صار أنه تمييز ضدك؟
أبدا أنا ما شعرت، ولكن هذا لا يعني بالضرورة مش موجود، هو موجود، ولكن يمكن أنا لأني الدوائر اللي بشتغل فيها في الغرب بتكون عادة علمية أكاديمية، فبالتالي هدول الناس متعلمين. وكل ما في علم أكتر كل ما في احترام أكتر وتقبل للآخر، كل ما في جهل أكتر كل ما في عدم تقبل للآخر. فالمجتمعات الغربية اللي ما بتتقبل المسلمين أو كذا لأنه بتكون فيها عنصر من الجهل وعدم معرفة للآخر اللي بتعزز هذا الإشي. هلأ يعني في تحديات للمرأة بشكل عام، مش خاصة بالمرأة العربية ولا خاصة بالمرأة المسلمة، بالمرأة بشكل عام بكل إنسانية. يعني المرأة الغربية بتواجه تحديات كباحثة أكثر يمكن حتى من المرأة العربية، بالتالي في أشياء مشتركة كمرأة بالعالم مش خاصة في الوطن العربي، وهي جدا قصة لازم نحكي فيها. من وفي أشياء نحن بالوطن العربي نعملها للمرأة تستحق الدراسة لأنها بالعكس إيجابية. نحن دائما نسمع أشياء سلبية، في أشياء إيجابية. مثلا على سبيل المثال الغرب يشتكي أنه عدد البنات اللي بيدرسوا العلوم الطبيعية والهندسة والآيتي والرياضيات قليلة جدا،
صح.
لما يجوا لعنا ويعمموا على العالم بيقولوا نسبة النساء والبنات في هذه العلوم سموها STEM Science Technology Engineering Medicine Mathematics قليلة، بس أما أنا أجي على الوطن العربي وأطلع على الإحصائيات عدد النساء والإناث اللي بيدرسوا العلوم والرياضيات والهندسة والآيتي أعلى من بالغرب، أعلى بكثير، يعني فوق 50% و60% و70% بعض الحالات. ما حدا بيحكي عن هاي. فأنا بقولهم يا غرب نحن عم نعمل إشي صح، نحن عنا البنات بيروحوا هاي المجالات، تعالوا تعلموا منا شو نحن عم نعمل صح، تيجوا تعلموا منا. هلأ هاي كتير مهمة نحكي فيها مشان يكون عنا فخر بحالنا ونقول لا نحن بنعمل أشياء صحيحة. هلأ رغم هيك نحن بنعرف بسوق العمل لا الأعداد بترجع بتنزل، ولكن هي مش خاصة في الوطن العربي، هي بكل العالم. فلازم نميز ومش نعمم بدون ما نحن نفهم الفروقات.
إيه فعلًا، يعني ممكن إنه نعرف إنه في مشكلة، بس بعض المرات هذول الأمريكان يعني لما يأخذوا مشكلة يحطوها على العالم كله، وإحنا بعض المرات نأخذها معها. بس إنه فعلًا يمكن نقدر نشوف إنه لا والله فعلًا هذه النقطة إيجابية عندنا ممتازة، تمام، بدنا نلقى إنه لا في العمل خلونا نحل مشكلة العمل، فنصير إحنا في الثنتين أفضل منهم.
صحيح.
فممكن صحيح. بس خلينا نحل مشكلة العمل، مشكلة ما أدري المشاكل المجتمعية، المشاكل الأخرى اللي بتجعل من المرأة تكون أفضل، وكيف ممكن تكون وفقا لثقافتنا يعني.
تمام، وتأكيدا لكلامك أو كيف نقدر نحققه، إنه نحن مشان هيك بدنا علماء اجتماع،
صحيح.
وعلماء تاريخ وعلماء فلسفة مشان ندرس هاي الأشياء بمجتمعاتنا. إحنا بنستنى الغرب يجي يدرسنا. فأول شيء يعني قد ما كان حيادي هو جاي بنظرة مختلفة عن نظرتنا، مش رح يفهم ثقافتنا وحضارتنا، يدرسها صح. تمام، فنحن بدنا أذكياء من عنا يدرسوا هاي المجالات ويعملوا أبحاث علينا نحن منا وفينا مشان نقدر نتعلم شو الأشياء الصح اللي عم نعملها وشو الأشياء الغلط عم نعملها، ونطور برامج تعزز الصح وتعالج الخطأ. وهاي البرامج مش بس رح تكون تفيدنا، نصير نحن نفضرها للخارج يستفيدوا منا آخرين.
والله فعلا يعني هنا تكمن أتوقع أهمية العلماء اللي نحتاجهم في الأنثروبولوجيا، في علم الاجتماع، في علم الفلسفة، في هذه العلوم مثل هذه هي اللي بتضيف لنا وتخلينا أصلا مش ماديين بالضرورة، حتى برضو نقدر نفهم مجتمعنا أكثر،
ننافس حتى ننافس على مستوى عالمي.
ليش لا؟ طبعا هنا ما نشوف فيه مشكلة نقدر ننافس، اللهم أنه نحتاج بعض الأدوات. طيب في نقطة كذا كذا في الأحياء، بما أنك عالمة في الأحياء وشوية كذا شوية الناس يعني في بعضهم مفاهمينها فيعترضون عليها، وودي أنا أفهم حقيقة اللي هي نظرية التطور. أي يعني خلينا ندخل في سالفة معينة يعني. فأنت من المؤمنين بنظرية التطور، وأحدهم كتب إنه الدكتورة رنا كانت أشجع من الكثير ولم تخفي مواقفها وموافقتها لنظرية التطور، وأدت أمانتها العلمية والأخلاقية والمهنية والدينية. فكيف يتقبل المجتمع أصلا الإسلامي هذه، وكيف أنت برضو وجدتي المسألة هذه؟
أولا هي ليست مسألة إيمان، هي حقائق، هذه أشياء علمية، حقائق علمية نحن نذكرها من درسها نتكلم فيها، فهذا أولا. ثانيا التطور هي عبارة عن مفهوم التطور أو نظرية التطور هي تفسير لكيفية نشوء الكائنات الحية المختلفة في الكرة الأرضية، فهي اكتشاف لقوانين، قوانين الطبيعة اللي حطها رب العالمين، زي ما في قوانين للفيزياء في اللي هي قانون أينشتاين، قانون نيوتن، هذه القوانين نكتشفها بتفسر كيف الظواهر الطبيعية بتحصل حوالينا، فمن نفس هذا المضمون. بالنسبة إلي ديني عقيدتي، وأنا بحكي عن عقيدتي كإسلام، هي طريقة حياة. القرآن هو كتاب يعلمني كيف أنا أتصرف كإنسان مع الناس التانيين اللي حوالي، وكيف أتصرف كإنسان كمسؤول عن الطبيعة والبيئة حوالي، كيف أعيش باتزان، كيف عندي مسؤولية أدير بالي على البيئة، أدير بالي على الكرة الأرضية، أدير بالي على أخوي وأختي الإنسان، إني أعاملهم بالطريقة الصح. فالدين الإسلامي إجا يهذب أخلاقنا، كيف نحن نتعامل، كيف عندنا أخلاقيات، كيف عندنا نفكر بالمسؤولية، وشجعنا وجعل أهم الأشياء اللي نحن ممكن نعملها في هذا المجال إنه كيف نكون مفكرين ويكون عندنا تفكير ناقد، كيف نعمل. الحقيقة القرآن بيحكي عن البحث العلمي بطريقة جميلة اللي هي بيقول انظر ثم انظر وتفكر، هذا بحث علمي صح، بنظر بتفكر بسأل لماذا وبحاول أصمم تجربة، وإذا ما زبط برجع بنظر مرة تاني. فالقرآن عم بيعلمنا كيف نفكر، كيف ننظر للأمور، ولا يعطينا الأجوبة بمعنى النظريات العلمية، هو لأنه هو بيعطينا كيف نفكر عشان نضلنا نستكشف. لأنه الإنسان الطبيعة ثابتة، الإنسان اللي بيولد وبتغير وكل واحد فينا مختلف، فكل مرة بيطلع على الطبيعة بطريقة مختلفة فبيكتشف إشي جديد. فلو كان كل الأجوبة موجودة في القرآن كعلم أنا بحكي، بيبطل في عنا سبب إنه نروح نكتشف ونسأل، لأن الأجوبة بتكون كلها موجودة. فأنا بستعمل القرآن يعلمني كيف أفكر، وأروح أفكر وأبحث وأطلع الأدلة، وهذا ممكن يتغير. إحنا بنعرف أنا اليوم عالمة بالأدوات اللي عندي، بالنظرة تبعتي بفسر الظواهر الطبيعية تبعتي. ممكن بعد جيل جيلين 200 سنة يجي عالم جديد عنده أدوات متطورة أكتر يفسر الظواهر بطريقة تانية. وهذا الجميل بالعلم، إنه نحن كعلماء أصلا أساسا إنه دايما لازم نكون شكاكين، ليش ومين قال وكيف. وهذا ديننا اللي بيعلمنا إياه، دايما نسأل صح، إنه ما تأخذ آبائك زي ما هن، دايما لازم تسأل وتفكر. والله بيقولنا استعمل عقلك، ما تخلي حدا يقنعك بإشي إذا أنت مش مقتنع. وهذا أصلا الآيات بسورة البقرة لما إبراهيم بيقول له رب العالمين أريني كيف تحيي الموتى، قال بلى، قال رب العالمين قال له أولم تؤمن، قال بلى ولكن يطمئن قلبي. عم بيطلب إفيدنس، يعني معناته هذه دعوة إنه روح فكر واسأل معلش. فأنا لذلك بقول إنه إذا أنا كل نظرية علمية بدي أروح ألاقي تبريرها في القرآن، أنا هيك بالعكس بجعل مكان للشك في القرآن، إنه ممكن هاي النظرية العلمية تتغير بعدين. وأنا قلت شوفوا أنا لقيت الدليل بالقرآن، طب هو بركي أنا العلم تغير، القرآن المفروض ما يتغير. فالقرآن مش هدفه يعطيك النهاية، هو هدفه يعطيك كيف تفكر. فمن هذا المنطلق أنا أخذت هذا طريقة التفكير اللي علمني إياها القرآن، وهذه طريقة التفكير أصلا مشان هيك الحضارة الإسلامية قدرت توصل كل الاكتشافات العلمية بالماضي، لأنه كانوا فاهمين الدين صح، إنه أنا بستعمل القرآن كوسيلة فكر، فعملوا كل الاكتشافات. فأنا الآن بعمل زيهم، إنه بأخذ طريقة القرآن في التفكير وبعمل اكتشافات. فبالنسبة لي داروين عمل اكتشاف اللي هي نظرية التطور، عرضتها على بالطريقة العلمية البحتة، هذا أحسن تفسير كتفسير علمي كقوانين علمية لنشوء الكائنات بيومنا الحاضر. بكرة ممكن يجي أدوات مستقبلية، ظواهر مستقبلية يأكد هذا الإشي أو يضحضه، لكن هذا في المستقبل، أنا مستعمل اللي عندي اليوم، فما عندي مانع. ولا يوجد تعارض مع القرآن، لأنه أنا ما بأخذ القرآن كأنه فيه التفسير النظري للعلم، إنما بأخذه كوسيلة تفكير. فبالتالي ما في أي تعارض بين القرآن شو بيقول لي أفكر وبين الاكتشافات العلمية اللي موجودة. وبالأخير الحقيقة يعني نظرية التطور بغض النظر الناس تصدق أو ما بتصدق، أنت عم تستعمل أسباب نظرية التطور بحياتك اليومية. لما تأخذ أنتيبيوتيك ويتأخذ خلطة أنتيبيوتيكس لأنه في واحد أحسن من الثاني، لما أنت تأخذ الفاكسين تبع الإنفلونزا تأخذه كل سنة، هذا مطور مبني على نظرية التطور. لما أنت تأكل بندورة محسنة لما تحسن الخيول اللي بتستعملهم في السباقات، هذا كله ياته مبني على نظرية التطور. فإن شئنا أم أبينا نحن عم نطبق آثار نظرية التطور بحياتنا اليومية. وأنا لذلك ما بثير هذا الموضوع إلا إذا سئلت عنه، لأنه أنا مو جاي أثيره مشان يصير في تشاحن واختلاف آراء من أجل اختلاف الآراء. أنا فقط السبب لما أثيره مع طلابي لأنه بدي إياهم يفكروا وما يأخذوا الأشياء مسلمات. فإذا حدا بيقولهم نظرية التطور خطأ، أقول لهم وقف فكر صح ولا لا، وشو هي الأدلة اللي هو قالنا إياها بالقرآن. وبقول له إذا أنت استنتجت أنه نظرية التطور صح أم خطأ، أنا بحترمك بغض النظر شو رأيك. إذا أنت بعقلك وبتفكيرك، شرط تفكيرك مش تفكير حدا تاني، وصلت لقناعة أنه نظرية التطور خطأ، أنا بحترم رأيك، بس تفرجيني الأدلة. فهي دعوة أنه كلياتنا نفكر مع بعض، إذا ما عجبنا إشي أو لقينا تعارض إنه نفكر مع بعض كيف ممكن نلاقي التفكير السليم لهذا الإشي، لأنه هيك الطريقة للمستقبل، إنه نحن مش إنه بدنا نقنعهم لا التطور صح لا التطور غلط، الأسلوبين غلط، لا أنا بدي أطورك تفكر بطريقة ناقدة، شو ما توصلت أنا لازم أحترمك لهذا الإشي.
طيب ليش تشوف إنه مثلا اليوم نظري التطور تجد هذا الإشكال، بينما لا تجد مثلا ما وصل له مثلا أينشتاين ونيوتن وغيره، ما إنه خلاص إنه يسلم لأنه هذيك فيها معادلة واضحة جدا أمام الناس، بس إنه نظري التطور يعني كذا كأنها قصة، يعني ما هي بأدلة واضحة ومعادلات.
هذا الطريق هذا التفكير بالمجتمع العامي نتيجة جهل أول شيء بحقيقة ما هي نظرية التطور، فهي لأنه الناس جهلين لم يقرأوا. هل أنا بقولهم أنت قرأت كتاب داروين قبل ما تنتقد داروين؟ طبعا ما حدا قرأه، سمع عن شخص عن شخص عن شخص، وأصلا هذا مش بديننا، دينا بيقول لك وين السند والإثبات وال...
صح.
فالناس ما بتكون أصلا فاهمة النظرية، تأخذ السطح وبتحكي، فهي أول واحد. تاني إشي نظرية التطور أول يعني الأفكار شبيهة فيها كانت بحضارتنا، الجاحظ حكى أشياء شبيهة بنظرية التطور، إخوان الصفا حكوا أشياء شبيهة بنظرية التطور، ما حدا قال عنهم إنه هدول غلط وكفار، لأنه كنا فاهمين إنه أنا طريقة التفكير هو الدين. حتى بعد ما طلع كتاب داروين بال 1850 في علماء بالدولة العثمانية، علماء من بلاد الشام منهم الجسر بال 1880 قرأوا عن نظرية التطور ولم يجدوا أي تحدي بينها وبين الدين الإسلامي. فالسؤال بيطرح نفسه، طيب إذا هدول العلماء ما لقوا، من وين إجت فكرة إنه في تعارض بين نظرية التطور والدين؟ هذا تحليلي الشخصي راح أشارككم فيه، إنه 1880 كانت الناس كمسلمين متقبلين لنظرية التطور كعلماء. هلأ فيما بعد شو صار؟ أول شيء يعني كأي دولة بيصير في دولة بتطلع وبتنزل، فكانت الدولة العثمانية في آخرها يعني عم تدهور، بالتالي صار النظام التعليمي تدهور، ومعظم الشعوب اللي كانت تحت هاي المظلة العربية الإسلامية كان التعليم عم يدهور فيها، فما كان عنا علماء باحثين بهذيك الفترة لا يقدروا هن يطلعوا على نظرية التطور بإسهاب ويقولوا شو هي ويفهموا شو هي، فكانوا ياخدوا أفكار العلماء اللي من الغرب اللي هن معظمهم كانوا من الدين المسيحي، وكان الدين المسيحي عنده مشكلة مع داروين. فنحن أنا باعتقادي اللي صار إنه العلماء المسلمين العلماء الدين يعني والعلماء العامة مش العلماء البحث العلمي يعني الأحياء قالوا بما أنه ما عندهم علماء بحث علمي قالوا خلينا نشوف شو علماء البحث العلمي المتدينين الغربيين شو حكوا عن داروين، وهدول كانوا ضده، فقالوا هدول أهل الكتاب ونحن أهل الكتاب، خلاص إذا هدول بيقولوا داروين غلط ما تنحي كمان بيقول غلط بدون ما نحن لحالنا نفكر. هذه تاني سبب. ثالث سبب إنه صار من الغرب أخذوا داروين وفكره واستعملوه زي ما الناس مرات بتخرب يعني بتاخذ استعملوه كتبرير للاستعمار. تمام، فاخذوه يعني خربوا افكاره واستعملوها كتبرير للاستعمار، فبالتالي نحن الشعوب اللي استعمرت صار يقرن بذهننا داروين مع الاستعمار والامبرياليه والتمييز بين العرق وكذا كذا، مع انه داروين ما حكى هيك، فهي اخذت زي اي شيء ممكن تاخذه تستعمله لشر وتستعمله لخير. هذا كله صار بالعقل الباطن تبع الشعوب الإسلامية العربية. فبعدين هلأ رجع التعليم وصار في عندي شوية علماء، شوي شوي عم نرجع عم نكتشف أنه جماعة إحنا ما عندنا هاي المشكلة، يمكن هاي المشكلة عندها موجودة في الغرب ببعض المجتمعات المسيحية، بس إحنا كمسلمين ما عندنا مشكلة لا بتاريخنا، وبعد ما فهمنا شو هي ما في مشكلة. فهي للأسباب الماضية صارت هذه خلينا نقول الفكرة إنه في عدم تناسق بين نظرية التطور والدين الإسلامي.
طيب آخر حاجة اللي هي رشاح حق المبادرة أو الاجتماعية، فأنت عندك نحن نحب القراءة ومبادرتك في حب القراءة ودعمك للقراءة للأطفال كلهم، حكيني عنها بالله.
طبعا مبادرة نحن نحب القراءة هي نبعت من شغلتين، واحد إنه نحن كإنسان دائما تربينا بديننا إنه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فأنا شعرت إنه علي مسؤولية إني أخدم مجتمعي، ودائما نحن نطلع بأعمالنا وأشغالنا كل واحد بيكون بشغله، يعني مثلا أنا باحثة في مختبري أو كمعلمة بالجامعة وبفكر خلص انتهى دوري بصفي بمختبري. لا، دورنا يتعدى للمجتمع الأكبر. فهذا الشعور المسؤولية اللي هو نابع من ديني، أنه أنا لازم أعمل إشي لمجتمعي، خاصة إذا عندي علم ومعرفة. وإحنا عنا كعلماء في علم ومعرفة لازم نستعملها لنخدم المجتمع اللي حوالينا. فلاحظت أنه الأطفال ما بيحبوا يقرأوا من أجل الاستمتاع، مع أنه قراءة الاستمتاع جدا جدا مهمة، لأنها مش بس بتخلي أفاق الطفل تكبر وخياله يكبر، بيتعلم عن الشخصيات الثانية والحضارات الثانية والثقافات الثانية، ومنها بيقدر يستمد منها أفكار ليعمل تغيير لمجتمعه، ليعمل حلول لمجتمعه. بس الأهم من هيك، بصير يقدر لما يقرأ عن قصص بلاد صغار تانين ربحوا وصاروا أبطال، بصير هو لو المجتمع حواليه ما بيشجعه، بصير ياخد من هاي القصص الإلهام إنه أنا بدي أصير البطل اللي قريت عنه، فبياخد منهم الشجاعة والجرأة إني أعمل أنا صانع تغيير. غير إنه القراءة الاستمتاع بتزيد المفردات لدى الطفل، فلما يكون عنده مفردة بيقدر يعبر فيها عن نفسه، عن شخصيته، عن أفكاره. ولما أنت تعبر بالكلمات بتصير أقل عنف، لأنك أنت عندك كلمات تعبر فيها، تصف الكلمات، تعمل أحسن في المدرسة، بتصير متزن حتى من جوا شخصيتك، وبتعزز هويتك مين أنت، لأنه أنت هلا بتقدر تعبر عن حالك. فالقراءة الاستمتاع كتير مهمة. غير أنه أول آية في القرآن هي كلمة اقرأ، فهي اقرأ مش بس تقرأ من أجل القراءة، تقرأ من أجل أنك تستفيد من هاي القراءة. فلما لاحظت هذا الإشي لأني باحثة، قعدت أبحث طب ليش نحن ما بنقرأ، مع أنه نحن أمة اقرأ. وطبعا نحن بنقرأ من روح المدرسة، بنقرأ من الدين، أنا قصدي قراءة الاستمتاع. فلقيت أنه السبب الأطفال ما بيقرأوا من أجل الاستمتاع أنه هن ما بيحبوا يقرأوا، ما في شغف. فأصبح سؤالي كيف أزرع شغف القراءة لدى الأطفال؟ وتبينت من خلال الأبحاث والملاحظات للمجتمعات اللي حوالي أنه الطريقة لتزرع حب القراءة اللي هي لازم الأم أو الأب يقرأوا للطفل من هو صغير، حتى من الأم وهي حامل. لأنه بيصير في العقل الباطن للطفل لما الخلايا العصبية تنمو وتعمل اتصالات، ارتباط بين الشعور بالطمأنينة والسكينة بحضن الأم أو الأب مع القراءة بتضل معك لما تكبر بالعقل الباطن. فلما تكبر بتحب تقرأ، وانت زعلان بتحب تقرأ، وانت فرحان بتحب تقرأ، ما بتعرف ليش، بس تعطيك شعور جميل من جوا، كله بيرجع لهذاك الوقت. فبالتالي بتصير تقرأ مدى الحياة. ونحن هلا بنحكي دائما عن التعلم مدى الحياة والقراءة مدى الحياة، ما بتجي إلا إذا في عنا هذا الشغف. فأنا وجدت الحل إنه كل أم وأب لازم يقرأوا لأولادهم. فأنا قلت شو أعمل، معقول ألف على كل أم وأب أقول لهم يقرأوا؟ يعني مستحيل هذا. أقول للحكومة تطلع قانون؟ لو طلعوا قانون ما حدا رح يرد. فهنا شعرت اللي هو كمان هذا من ديني، إنه أنا لازم أعمل إشي ولو صغير. ما بيكفي أقرأ لأولادي، لازم أنا أعمل إشي شوي أكبر الدائرة من بس فقط عائلتي. وما كنت عم بفكر إنه والله كيف بدي أغير العالم، لا، أنا قلت اليوم شو بقدر أعمل، اللي هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إنه لا تحقرن من المعروف شيئا، ما تقول أنا بس غيري اللي حواليك. واللي شجعني إني ما أفكر بالفشل، إنه في حديث بيقول إنه العالم اللي بيجتهد وبيصح له أجرين، واللي بيجتهد وما بيطلع صح له أجر. فأنا معناته شو ما عملت إلي أجر. وبعدين وشغلة تانية بديننا، إنه أنت مش مسؤول عن العواقب، أنت مسؤول إنك تحاول، مسؤول عن نيتك. فأنا قلت هذه زي فرصة إلي إنه اعملي اشتغلي، ما في أي شيء، أنت مش مسؤولة عن العواقب، مسؤولة تحاولي الآن. فأنا قلت وحكيت لزوجي وأولادي، قلت بدي أجمع الأولاد بالحارة وأقرأ الأولاد في الحارة. فصرنا نفكر طب وين نقرأ في الحارة، بدنا محل عام يجوا كل الأولاد عليه، ونقدر نكون عم نفكر بركي امتد لأحرياء أخرى. فقلنا ليش ما نستعمل خاصة بالوطن العربي، أنا بحكي المسجد نص الوقت ما هو فاضي، وفيه سجادة وفيه حمام، فبينفع للأولاد الصغار. فزوجي حكى للإمام اللي هو بكل حارة، صح، في مسجد كل حارة، إنه والله زوجتي بدها تقرأ القصص لأولاد صغار. والإمام طبعا لأنه بيعرفني وبيعرف مين نحن، لأنه نحن ساكنين بالحارة، ما قال مين هدول، شو الأجندة تبعتهم، لا هذه الجارة بدها تجمع الأولاد تقرأ لهم قصص حلوة. فراح هو أعلن بصلاة الجمعة إنه يلا يا أولاد تعالوا في قراءة. الأهل فكروا قراءة بالمسجد، فكروا تعليم ودين. طبعا هو لا هو تعليم ولا هو دين، هو فقط استمتاع، قصص من واقع الطفل، الطفل اللي بده يهرب، الطفل اللي يعني البنت اللي متضايقة وكذا، فبشان يشوفوا حالهم بالقصة ويكون من هويتهم من حضارتهم. والأهم من هيك هدول القصص لازم يكونوا باللغة الأم، صح، بشان أنا أقدر أستمتع بلغتي الأم. طبعا أول مرة هذا بديناه بال2006، إجوا الأهل وجابوا أولادهم غصبا عنهم، لأن إحنا الأولاد بيسمعوا الكلمة، بس لما إجوا بس طائية مضحكة وجبت قصص من واقعهم باللغة العربية، ماتوا بحب القراءة، والأولاد أخذوا القصص على البيت وصاروا هن يقولوا لأمهم اقروا لنا، وهن يقروا للأطفال اللي حواليهم ولزملائهم وأخوانهم. فحولنا المعادل عوض ما الأهل يشدوا الأولاد للقراءة، صاروا الأولاد عم يشدوا الأهل للقراءة، وهيك ربينا طفل عنده ثقة بنفسه، هو بده يعمل إشي لأنه هو بيحبه. وهذه هيك بتغير طريقة التفكير لدى الطفل، إنه مش بس بيتلقن، لا هو بيصير صانع التغيير في مجتمعه. وطبعا البرنامج بدأ هيك كصغير في الحارة، الآن امتد بكل أنحاء الأردن، عندنا 4000 امرأة ورجل بيقروا بصوت عالي في الأردن، وانتشر الآن في 50 دولة في العالم. مش بس الدول النامية اللي خلونا أقل حظا، حتى في الدول الغربية التي تعتبر متقدمة. نحن نحب القراءة، البرنامج اللي أنا بديته عم بيشتغلوا عم بيطبقوه هناك في نيويورك، في أربانا شامبين، في بريطانيا، في ألمانيا. وهذا دليل أنه ممكن نحن نطلع حل مش بس لتحدياتنا، ما نستنى الحل يجي من الغرب، وممكن نحن نصدر هذا الحل للخارج حتى الغرب يستفيد منه. فهو برنامج الآن تدريبي، مندرب نساء ورجال من عمر 16 لعمر 100 كيف يقرأوا بصوت عالي، وكيف يصيروا رياضيين اجتماعيين، يعني يبدوا يقروا بالحارة تبعتهم. نحن عملنا بالمسجد، بس مش شرط في المسجد، ممكن يكون كنيسة، حضانة، تحت شجرة، ببيتك، أنت حرة. فالنموذج بسيط جدا وببساطته قوته وإبداعه، مشان هيك انتشر في جميع أنحاء العالم، والحمد لله فاز بجوائز كتيرة على المستوى العالمي. والأهم من هيك، لأنه هو بدنا بإشي من الجذر لقى إقبال عند الناس، والأهم من هيك أنه مبني على البحث العلمي، لأني أنا باحثة، فوتت علماء يعملوا أبحاث علمية على البرنامج ليعززوا عن جد كفاءة البرنامج، تأثير البرنامج، وكيف ممكن نطوره للأفضل. فعندنا جامعات محلية في الأردن وفي الوطن العربي، وجامعات عالمية زي ييل وزي هارفارد وبراون يونيفرسيتي اللي بيشتغلوا معنا ليحققوا الأبحاث، نتائج هذا البرنامج. والبرنامج مش بس أثره أنه زرع حب القراءة لدى الأطفال، لا، صار له تأثير على الأطفال بالتصرفات، بالشعور بالثقة بالنفس، بعلاج الأمراض حتى النفسية، لأنه من خلال القراءة أنت بتقدر تحكي عن مواضيع إيجابية، عدم العنف، عدم رمي، عن تقبل الآخر، الجندرة، الناس ذوات الاحتياجات الخاصة، حتى تغيير. عملنا كتب عن البيئة، عدم رمي النفايات، الطاقة، المياه، وغيرنا تصرفات الأطفال من هذا الإشي. ولقينا أنه البرنامج مش بس بيخدم الأطفال، بيخدم الكبار، هدول الكبار اللي عم بيطبقوا. نحن نحب القراءة، بنسميهم سفراء، نحن نحب القراءة. هدول بحد ذاتهم صاروا رياديين اجتماعيين بمجتمعاتهم، صاروا قادة بمجتمعاتهم، معظمهم نساء. هدول النساء قدروا مش بس يجمعوا الأولاد ويقروا بصوت عالي، صاروا يروحوا يعملوا شغلهم لحالهم، يلاقوا وظيفة أحسن، لأنه الناس صار كلياتها تحترمهم وتطلع عليهم بطريقة بسيطة وسهلة. فبذلك حتى اليونسكو سمونا برنامج للتعليم المستمر للكبار مش بس للصغار. فلما نحن تبدأ إشي حل من الجذر، مش بس بيحل المشكلة، بصير يحل مشاكل أخرى في المجتمع، لأنه الطريقة بتكون خلينا تساهمية تشاركية.
رائع جدا. طيب اللي الآن وده يشارك فيه يدخل على الموقع؟
نعم، هلأ نحن أي واحد بيدروا على الإنترنت ويفتش على باللغة العربية نحن نحب القراءة، في ويب سايت وفي سوشيال ميديا على الفيسبوك وتويتر،
بحط رابطها كلها في وصف الحلقة
كمان. نعم أيوة، وبيقدروا يلتحقوا فينا، بيحبوا يصيروا متطوعين سفراء نحن نحب القراءة، بيقدروا ياخذوا التدريب على الإنترنت ويبدوا بالحارة تبعتهم، ويكونوا ونحن بندعي الوطن العربي والبلاد كلها في العالم إنه يكونوا هن دولة 51 اللي جاي وموجودين كل أسماء الدول على الويب سايت تبعنا، بيقدروا يشوفوا. وبأبسط الحالات إنه يقروا لأولادهم، صح؟ إذا أنا ما بدي أكون سفير قراءة للمجتمع الخارجي، إنه أنا أجمع أولادي، وإذا ما عندي أولاد أجمع أولاد الحوالي وأبدأ أقرأ لهم، وأخلوا حظا أقرأ نفسي على الأقل قبل ما أنام، مشان أنا أضلني أتعلم وأفتح أفاقي وأسمع لأفكار أخرى مشان أثري نفسي.
اللي يصير يعني كذا شيء مبهج والله، يعني يبعث الفخر في كل الحديث حقيقة اللي أنت جالس تسوي. كل ما سمعتها اليوم أجي نقطة أخيرة، يعني كان مفترض إني أذكرها في وسط الحلقة بس بسألك إياها. أنت عندك كان بحث في عن سوريا.
نعم.
فبحثت عن تأثير حرب سوريا على جينات السوريين.
الحقيقة هي مش بالعلم، بحث العلمي لازم يكون دقيقين جدا.
حلو.
وهي أسباب إنه بيصير في عدم إساءة فهم، عفوا، بيصير في عدم فهم وإساءة فهم، وتنقل الأخبار بطريقة خاطئة، فبيصير الفهم لا، وهي مهم. أنا إيه؟ بالعكس، شكرا إنك أنت حكيت بهالطريقة مشان أنا أثير هذا الموضوع، مشان كل إنسان لما يبحث ما يأخذ الأشياء زي ما هي، ولا بدي أفهم أكثر. فنحن نعم مجال البحث الثاني غير الشركس والشيشان اللي ذكرته قبل, إنه نحن ندرس أثر الحرب والأزمات على الإنسان, على تصرفاته, على الفيزيولوجي تبعه, هرموناته, وعلى الDNA تبعه. فنحن لا ندرس تأثير الحرب على جينات السوريين, لا, نحن ندرس تأثير الحرب على الDNA للإنسان بشكل عام. أردني, سوري, كلياتنا, أمريكي, عنا نفس الجينات, ما في اختلاف بالجينات, بس شو اللي تعرضنا له ممكن يتأثر علينا. تمام, فما له دخل بالعرق وبالجنسية ولا أبدا. هو أي إنسان, جيب واحد أمريكي عرضه لحرب رح يجي عنده نفس الأثر لو واحد سوري عرضته لحرب, نفس الأثر لو واحد مصري عرضته لحرب. فهذه مشتركة, إنما نحن لأنه مجتمعي في سوري وأردني, أنا درست هدول المجتمعين فقط, لما أنا ما رحت أمريكا أدرس هدول المجتمعات, درستهم في المكان اللي أنا عندي. فنحن درسنا هدول المجتمعات, لساتها هذه طبعا دراسات أولية, نحن ما صرنا إلا 5 سنوات عم ندرس, ودائما البحث العلمي بياخد وقت طويل ليطلع نتائج, لأنه واحد يتأكد من النتائج اللي عنده إياها. ولكن نحن درنا نفرجي إنه الأزمات والحروب بتأثر على الفيزيولوجي, هرمون الكورتيزول بيعلى, وهذا له أثر, ممكن يأثر على الDNA للناس المتأثرين بهذه الأزمات. ولكن هذه التأثيرات ممكن إنه نغيرها, فهي مش تأثيرات بتضل للأبد, إنما ممكن إذا نحن فهمنا هذه التأثيرات وكيف تحصل على الDNA ممكن نطلع أدوية أو برامج لحتى تقيم آثارها هاي. فنحن الآن ندرس بعض البرامج, منها برنامج نحن نحب القراءة, كيف إنه ممكن يكون وسيلة وبرنامج يخفف من تغييرات اللي ممكن تحصل من الحرب أو الأزمات على الDNA. فبسهول يعني زي أي إشي سلبي ممكن يغير, أي إشي إيجابي كمان ممكن يغير. فإحنا منقول بدنا ندرس كيف نقدر بطريقة إيجابية نخفف آثار الحرب على أي طفل, أي إنسان معرض لهذا الحروب.
شكرا جزيلا لك, يعني أخذت من وقتك, فشكرا والله, شكرا اللي جالس تسوينه, ممتن حقيقة نيابة عن كل العرب والإنسانية كلها عما تصنعين, يعني فخور فيك. شكرا جزيلا لك, يعني أنت ملهمة والله, حديثك رائع, كتابك برضو موجود يباع في كل مكان في الوطن العربي
الآن, هو موجود في اللغة الإنجليزية, عم نترجمه للغة العربية, فإن شاء الله في الصيف يكون موجود كنسخة عربية ينباع على الإنترنت وفي المكتبات العامة بإذن الله, بإذن إن شاء الله. فترقبوا الكتاب. وأنا بحب أنهي كمان أني أحكي لكل إنسان بيسمعنا أنه كل إنسان مميز بالDNA تبعته غير عن أي حدا تاني في العالم, بالتالي عنده نظرة وعنده إشي يقدر يعطيه للعالم. فكل واحد فينا يكون عنده ثقة بنفسه ويتعلم ويقرأ وينمي مهاراته ويحاول يلاقي شو اللي حواليه, كيف هو ممكن يقدم يصلح هذا الإشي أو يبني هذا الإشي للإيجابي, وما يقول أنا شخص واحد مش مهم أو يسمع للناس اللي بتقول له أنه أنت نقطة بحر مش رح تقدر تعملي تغيير. لا, الجواب أنه البحر معمول من ملايين من النقاط, فسوا نقدر نعمل تغيير. وهذا أثر الفراشة, إنه لما فراشة ترفرف جناحها بالصين قديش بتحرك الهواء سنتيمتر واحد بيصير في إعصار في المحيط الأطلسي. فكل واحد فينا لو يعمل تغيير صغير حواليه ممكن, رح يأثر ويعمل تأثير على المدى البعيد في زمان ما, في مكان ما, لا يعمل تغيير في الإنسانية للأفضل. فبدعوكم كل واحد فيكم يفكر بحاله إنه هو فراشة بده يعمل تغيير, وسوا سوا نقدر نعمل تغيير في كل المجتمع. واكتبوا عن قصصكم, شاركوها, نحن بحاجة إلها في الوطن العربي وحتى في العالم والإنسان ككل.
أتفق تماما, يعني شكرا جزيلا لك. شكرا لكم, شكرا للدكتورة رنا على هذا الحديث الرائع. فنجان هو أحد منتجات شركة ثمانية للنشر, ننشر كل شيء بحب من مدينة الرياض. الأسبوع المقبل ألقاكم.